الشريط الثاني من ميامر وأقوال الأنبا أشعياء الإسقيطي، بقية المقالة الرابعة التي عنوانها من أجل الذين يعيشون في القلاية. إذا اضطررت لقضاء مصلحة في بلدك فاحتفظ من أهلك حسب الجسد، لا تجعل لك دالة معهم ولا تشترك في أحاديثهم. إن استعرت من أخيك شيئا لاستعمالك فاهتم أن ترده إليه بسرعة، فإذا كان أداة فأسا أو غيرها فارجعها إليه حال قضاء حاجتك، فإن انكسرت اعمل له غيرها ولا تكن غير مكترس. إن أقرضت أخا مسكينا شيئا ما وعرفت أنه لا يستطيع أن يرده لك فلا تحزنه وتضيق عليه، سواء كان ما أعطيته نقودا أو ثيابا، وذلك بقدر ما في وسعك. إن أقمت في مكان وابتنيت فيه قلاية وأنفقت على بنائها نفقة ما، ثم عرض لك بعد حين أن تتركها وأقام فيها أخ آخر، فإن أردت الرجوع إليها مرة أخرى فلا تخرج ذلك الأخ منها، بل ابحث لنفسك عن قلاية أخرى كي لا تخطئ أمام الله. أما إن غادر الأخ قلايته من تلقاء نفسه فلا لوم عليك، وإن كنت قد تركت فيها متاعا وتخلص هو منه فلا تطالب به. وإن تركت قلايتك فاحذر أن تأخذ معك شيئا مما هو ضروري، بل اتركه لأخ فقير والله يرزقك حيثما حللت. لا تستحي أن تكشف لمن هو أكبر منك جميع الأفكار التي تحاربك فتخف عنك حينئذ، لأنه ليس شيء يفرح الشياطين مثل إنسان يخفي أفكاره رديئة كانت أم جميلة. عند تقدمك للأسرار الإلهية احذر أن تكون هناك خصومة بينك وبين أخيك، وإلا فأنت تخدع نفسك. إذا انكشف لك المعنى الرمزي لبعض أقوال الأسفار الإلهية ففسرها كذلك، ولكن احذر أن تبطل الحرف لئلا تتكل فيما بعد على ذكائك في تفسير الأسفار المقدسة، لأن هذا علامة الكبرياء. وإذا انخدع أخوك بتعليم الهرطقات وابتعد عن الإيمان دون أن يعلم ثم عاد فلا تحتقره، لأن ما عرض له كان عن جهل. احفظ نفسك من مجادلة الهراطقة بحجة أنك تريد الدفاع عن الإيمان لئلا يؤذيك ثم أقوالهم المخزية. إن وجدت كتابا مشهورا بالهراطقة فلا تشتهي أن تقرأ لئلا يمتلئ قلبك بسم الموت، بل تمسك بإيمان معموديتك دون أن تزيد عليه أو تنقص منه. احذر من العلم الكاذب الذي يقاوم التعليم الصحيح كما يقول الرسول بولس. إن كنت شابا ولم تخدع جسدك بعد، فإن سمعت أخبار فضائل القديسين العالية فلا تطمع في اقتنائها بلا عمل أو تعب، لأنها لا تأتي إليك إن لم تقم بفلاحتها أولا، فإن أقدمت على أعمال فلاحتها أتتك من تلقاء نفسها. احفظ نفسك من الضجر فإنه يتلف ثمرة الراهب. إن كنت تجاهد مقابل أحد الأوجاع فلا تصغر نفسك، بل اطرح ذاتك قدام الله وقل له من كل قلبك: أعني يا رب أنا الشقي، لأني لا أقوى على هذا الوجع، حينئذ ستجد راحة. إذا زرع العدو في قلبك أفكار نجسة وأنت جالس في قلايتك، فجاهد لكي لا تتسلط عليك. اغصب نفسك على تذكر الله كيف أنه يراك، هو الذي جميع أفكار قلبك مكشوفة أمامه. وقل لنفسك: إن كنت تخشين أن يرى الخطاة أمثالك خطاياك، فكم بالأولى إن كان الله هو الذي يرى جميعها. وبهذا الفكر تتولد فيك مخافة الله، فإن لازمته فإنك تثبت بغير اضطراب وسط الأوجاع، حسب المكتوب: المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد، الساكن بأورشليم. إن كنت في جهاد النسك مقابل العدو ورأيته قد انهزم أمامك وانصرف مغلوبا، فلا يفرح قلبك، لأن مكر الشياطين يختفي من خلفهم، إذ أنهم يهيئون لك قتالا أشر من الأول. فإنهم يتركون بعضهم خلف المدينة ويوصونهم بالهدوء، فمتى تقدمت لملاقاتهم يتظاهرون أمامك بالهروب. فإن تعالى قلبك بأنك طردتهم، فعندما تترك المدينة يقوم عليك الكمين من خلفك ويهاجمك الآخرون من قدامك، وعندئذ تصير النفس الشقية في وسطهم وليس أمامها من مهرب، إما المدينة أما الحصن. فهي ارتماءك أمام الله بكل قلبك، حيث يخلصك من قتالات العدو. إذا صليت إلى الله لكي يخلصك من قتالات عدوك ولم يسمع منك، فلا تصغرن نفسك، لأنه يعرف ما فيه خيرك أكثر منك. بل في كل صلاة تخاطب الله وقت القتال لا تقل له: ارفع عني هذا أو هبني ذاك، بل صلي هكذا: يا رب يسوع المسيح، أسرع إلى معونتي ولا تتركني أخطئ إليك للنظام، لا تدعني أتبع هواي ولا تسمح أن أسقط في خطاياي، تحنن على خليقتك، لا ترزلني فإني ضعيف، ولا تسلمني لأني لجأت إليك، اشف نفسي لأني أخطأت إليك، جميع مقاومي قدام وليس لي ملجأ سواك، فخلصني من أجل رحمتك، فليخزى ويخجل كل القائمين علي الذين يطلبون نفسي لإهلاكها، لأنك أنت يا رب قادر على كل شيء، ومن قبلك المجد لله الآب والروح القدس إلى الأبد أمين. وإذاك سيحدثك ضميرك سرا عن سبب عدم استجابة الله لك، فعليك حينئذ ألا تزدري بصوت ضميرك، فمهما يقول لك أن تفعله فافعله، لأن الله لا بد أن يستجيب للإنسان إلا إذا خرج الإنسان عن طاعة الله، لأنه ليس ببعيد عن الإنسان، لكن شهواتنا هي التي تمنعه عن الاستماع لنا. فلا يخدع عنك أحد ما، لأنه كما أن الأرض لا يمكن أن تثمر من ذاتها من غير زرع ولا سقي، كذلك لا يمكن للإنسان أن يأتي ثمارا بغير إماتة وطباعة. فلنثبت إذن يا أحبائي في مخافة الله، ولنتحفظ ونلاحظ ممارسة الفضائل، ولا نضعن عصرة لضميرنا، بل لنتيقظ لكي نثبت في مخافة الله إلى أن يتحرر الضمير معنا حتى يتحقق التآلف بيننا وبينه، فيصير هو مرشدنا الذي ينبهنا إلى كل شيء قبل أن نخطئ فيه. أما إذا لم نخضع له فسيبتعد عنا ويهجرنا، فنقع في أيدي أعدائنا الذين لا يرحمون. فكما علمنا سيدنا حين قال: كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لكم لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. فهكذا نقول أن الضمير هو الخصم، لأنه يقاوم الإنسان إذا أراد أن يكمل شهوات جسده، فإذا لم يسمع منه سلمه إلى أعدائه. هذا هو الذي بسببه يبكي هوشع النبي من أجل إفرايم قائلا: إفرايم أذل عدوه، داس القضاء بقدميه، اشتهى مصر وأقتيد إلى أشور. فقوله مصر يعني أن قلبه قد سعى وراء شهوات جسده، وقوله أقتيد إلى أشور يعني أنه خدم أعدائه كارها أم طائعا. فلنحرص أيها الأحباء أنفسنا كي لا نسلمها إلى مشيئات الجسد، لئلا تقودنا رغم إرادتنا إلى الأشوريين. فلنسمع ذلك القول المر: وصعد ملك أشور على كل الأرض، وسبع أفرائم وإسرائيل إلى أشور، وأسكنهم في حلج وخابور أنهار جوزان، وهم هناك إلى هذا اليوم. ثم أخذ ملك أشور جماعة من شعوبه وأرسلهم ليسكنوا في أرض إسرائيل، وأقام كل منهم تمثاله وعبدوه، وهؤلاء هم أيضا هناك إلى هذا اليوم. حدث كل هذا لإفرايم لأنه أذل خصمه وداس القضاء، أي أنه أسكت ضميره ولم يستمع لتبكيته. اعرفوا الآن يا إخوتي من هم الذين يتبعون شهواتهم الرديئة ويقاومون ضمائرهم، ولا تشاركوهم يا أحبائي، بل شاركوا جميع القديسين الذين رفضوا حتى الموت أن يخضعوا للخطية وأطاعوا ضميرهم الطاهر، فورثوا الملكوت السماوي، فجميعهم أدركوا كمال النقاوة في كل في جيله، وصارت أسمائهم تذكارا لجميع الأجيال. فلنعتبر يعقوب الرجل المحبوب الذي أطاع أبويه بحسب الله في كل شيء، ذاك الذي بعد أن أخذ بركتهما أراد أن يرتحل إلى ما بين النهرين طالبا ذرية، لأنه لم يشاء أن يقتني أولادا من بنات الكنعانيين اللواتي أسأنا إلى والديه. فأخذ عصاه مع وعاء الزيت وذهب إلى الموضع الذي يدعى بيت إيل الذي تفسيره بيت الله، ونام هناك. وفي الليل رأى في رؤيا سلما منصوبا في الأرض إلى السماء، وملائكة الله تصعد عليها والرب واقف فوقها. وهذه علامة لمن يبدأ خدمة الله، ففي البداية يستعلن له منظر الفضائل، لكنه إن لم يتعب من أجلها فلن يصل إلى الله. وقام يعقوب وقطع عهدا مع الله أن يكون خادما له، وشدده الله قائلا: إني أكون معك وأحفظك. ثم مضى إلى ما بين النهرين ليختار من هناك زوجة، ولما رأى رحيل ابنة أخي أمه أحبها وخدم من أجلها 7 سنين، لكنها لم تعط له قبل أن يأخذ ليئة أولا، ومكست راحيل عاقرا إلى أن أكمل من أجلها 7 سنين أخرى. فهذا هو المعنى: ما بين النهرين دعيت هكذا لأنها كائنة بين نهرين، الأول يدعى دجلة والثاني الفرات. الأول يجري نحو الأشوريين، والثاني الفرات ليس عدوا بل بالعكس نحن ندعوه الذي يصب في الراحة والسرور. فنهر الدجلة يرمز إلى الإفراز والتمييز، أما الفرات فيرمز إلى التواضع. تعتبر ليئة رمزا للأعمال الجسدية، ورحيل رمزا إلى تأمل الحق. هذه الأمور تحدث للإنسان الذي هو فيما بين النهرين، لكي بالإفراز نكمل أعمال الجسد التي تقاوم حقد الأشوريين، ولكن بالاتضاع يقتنى التأمل الحقيقي. وقد قيل: لكن رحيل لم تلد له أولادا قبل أن تلد ليئة جميع أولادها، وقبل أن يخدم 7 سنوات أخرى من أجل رحيل. وهذا هو المعنى، إن لم يكمل الإنسان كل الأتعاب المسكية لن ينعم عليه بالتأمل الحقيقي. وقيل أيضا: كان له 2 امرأتان، لكنه أحب رحيل أكثر من ليئة، لأن عيني هذه كانت ضعيفتين، أما رحيل فكانت حسنة جدا. فبقوله أن عيني الأولى كانت ضعيفتين، يعني أن الإنسان طالما هو في أعمال الجسد لا يرى مجد التأمل الحقيقي، لأنه ينبغي للعدو أن يخلط أعمال الإنسان بالكرامة البشرية، لكنه لا يجب أن يضطرب قلبه بسببها. وكذلك قيل: لما توقفت لي فترة عن إنجاب الأولاد أعطت جارتها زلفة لزوجها، فعادت تنجب أولادا ودعت اسم الولد أشير، أي مغبوطا. ولما توقفت لي عن الإنجاب افتقد الله رحيل. وهذا هو المعنى، متى أخضعت الأعمال الجسدية أي حواس الإنسان وتحررت من الأوجاع، فإن التأمل الحقيقي يعلن أمجاده للنفس. وأيضا قيل: ومع أن أولاد ليئة كانوا سندا ليعقوب، إلا أنه أحب يوسف أكثر من جميعهم. ويمكن القول بالمثل، إنه وإن كانت الأعمال الجسدانية تحرص الإنسان من العدو، إلا أن التأمل الحقيقي هو الذي يوحد بالله. وهذا هو السبب في أن يعقوب لما رأى يوسف أراد أن يعود إلى أبويه، لأنه علم أن ابنه سيكون ملكا على إخوته. وقد قيل أن يعقوب عندما عبر كل محلته مخاضة يبوق وبقي وحده على النهر، تقبل بركة الله الذي قال له: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. لقد دعي يعقوب لأنه تعقب العدو لكي يستحق البركة ويخلص حواسه التي كانت تحت سلطان العدو، فلما حررها تغير اسمه إلى إسرائيل، أي النفس التي نظرت الله. عندما تأتي النفس إلى رؤية مجد الإلوهية يخاف العدو منها ويرهبها. هذا هو السبب الذي من أجله لما خرج عيسو لملاقاة يعقوب وهو ممتلئ مرارة وغما، أبطل يعقوب باتضاعه قصد الشرير، فلم يعد عيسو يحاربه من بعد لكونه قد ألقى نفسه أمامه. هكذا فإن العدو يحسد الإنسان حينما يرى المجد العظيم الذي حصل عليه، لكنه لا يستطيع أن يصنع به مضرة، لأن الله هو الذي يعينه، كما هو مكتوب: ارجع إلى أرض أبائك وعشيرتك فأكون معك. وأخيرا يأتي يعقوب إلى سليم، وهناك يشتري حقلا ويبني مذبحا للرب الذي سمعه يوم الضيقة، واسم سليم يرمز إلى السلام، أي أن الإنسان إذا جاز الحرب التي يناصره الله فيها فإنه يبلغ إلى السلام ويقيم مذبحا من 12 حجرا ويقدم عليه من ثمر أتعاب خدمته فيما بين النهرين مع الخيرات التي اقتناها في أرض الموعد. وهذا هو موسى المحبوب أيضا عندما أخرج الشعب من مصر وخلصهم من فرعون وأجاز البحر الأحمر ورأى موت جميع أعدائه، وعندما أرسل يشوع ليهلك عماليق بينما كان هو واقفا على قمة الجبل ويداه ثابتتان مستندتان على هارون وأور لكي لا تنخفض كعلامة الصليب، عاد يشوع بعد أن هزم عماليق. حينئذ أقام موسى مذبحا من 12 حجرا فوق الجبل ودعي اسمه الرب ملجئي، لأن الله يحارب عماليق بيده الخفية من جيل إلى جيل. فاسم عماليق يرمز إلى الضجر، لأن الإنسان حين يبدأ في قطع مشيئاته تاركا عنه خطاياه راجعا إلى الله يلاقيه الضجر من بداية جهاده أول ما يلاقيه مريدا أن يرده إلى خطاياه مرة أخرى. ولكن مداومة العشرة مع الله هي التي تلاشيه، أما الوسيلة التي تقتنى بها هذه العشرة فهي ضبط النفس والتعفف، وما يحفظ ضبط النفس هو الأعمال الجسدية، هذه التي حررت إسرائيل حين ذاك. يقدم الإنسان الشكر لله وهو يقول إني ضعيف لكن أنت يا رب عوني من جيل إلى جيل. هكذا أيضا إلي النبي العظيم، فقد كان يستحيل عليه أن يهلك جميع أنبياء البعل الذين قوموه من قبل أن يطهر المذبح ذي الاثنى عشر حجرا ويرتب فوقه قطع الخشب التي يصب عليها الماء ويضع فوقها الذبيحة المقدسة، ومن قبل أن يرسل الله نارا لتحرق المذبح وكل ما عليه. تلك اللحظة التي فيها امتلأ ثقة مقابل أعدائه، وعندما أهلكهم عن آخرهم قدم الشكر لله قائلا أنت يا الله هو العامل في كل ذلك، لأنه مكتوب أنه جعل وجهه بين ركبتيه. فالنفس إذا ضبطت حواسها بعناية فإنها تقتني عدم الموت، وعدم الموت يقودها إلى تلك الأمجاد التي يعلنها لها الله. فإذا كان غلام إيليا لما تطلع لمح وقت ذاك غيمة صغيرة قدر كف إن كف إنسان صاعدة من ماء البحر التي هي راحة الباراقليط المقدس، هكذا فإن عدم الموت هو تكميل كل جهاد سابق، وعدم العودة إلى شيء من الأهواء والأوجاع القديمة، لأن الله إذا قبل جهاد الإنسان يجعله آمنا من العدو، حينئذ لا يجرؤ أعداءه فيما بعد أن يقفوا مقابله، لأنهم حين يدركون أن مشيئتهم ليس بداخله يتبددون من تلقاء أنفسهم، كما هو مكتوب أنتم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب إلهي، والذي يجيب بنار هو الرب الإله. وعلى هذا المنوال يكون شأن العدو من كل ما يزرعه في الإنسان الذي لا يستسلم له، فالأعداء لا يستطيعون أن يكملوا مشيئتهم فيه باستخدادهم كل قوتهم، لأن رجل الله لا يطيعهم ولا يوافقهم في قلبه، بل يكون ثابتا في مشيئة الله، كما هو مكتوب تدعون باسم آلهتكم وأنا فأدعو باسم الرب إلهي، فلأن مشيئتهم لم تكن فيه لذلك لم يسمع لهم الله في شيء. وهذه الأقوال لم تكتب من أجلهم فقط، بل من أجل الذين جميع الذين يتبعون مشيئة الله ويحفظون وصاياه، كما أنها حدثت لهم لتكون لنا مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين نقتفي أثر خطواتهم. لقد جاهدوا لكي يدركوا عدم الموت، هذا الذي حفظهم من كل سهام العدو، لأنهم ألقوا نفوسهم تحت حمى الله سائلين معونته غير جاعلين اتكالهم على أي عمل أو جهاد أكملوه. لقد كان حفظ الله لهم كمدينة حصينة، لأنهم علموا أنهم بغير معونة الله عاجزين ضعفاء، كما أن اتضاعهم جعلهم يقولون مع المرتل إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البنائين، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا هو سهر الحراس. فإذا رأى الله إن النفس تطيع بكل قوتها وإنه ليس لها من سند غيره وحده، فهو يشددها قائلا لا تخف يا يعقوب ابني إسرائيل الصغير، وأيضا لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك وأنت لي، إذا جست المياه فأنا معك والأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدغ واللهب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. فمتى أدركت النفس هذه الأقوال المطمئنة تتحدى العدو قائلة من يخاصمني؟ من يقف أمامي؟ من هو الذي يدينني فليتقدم إلي؟ هو ذا السيد الرب يعينني فمن هو الذي يؤذينني؟ هو ذا كلكم كالثوب تولون وكالصوف يأكلكم العز. الله قادر أن يجعلنا مع أولئك الذين اقتنوا الاتضاع وحفظوه وجعلوا لهم عوض خوذة وحصنا مقابل كل سهام العدو، بنعمة الله الذي له المجد والقوة والعزة إلى أبد الأبد، آمين. المقالة الخامسة: تعليم نافعة لفائدة الذين يريدون أن يعيشوا معا في سلام. إن مضيتم معا في طريق فاهتموا في كل شيء بمراعاة مشاعر الأخ الضعيف بينكم، إن كان في حاجة إلى أن يجلس قليلا أو أن يأكل قبل الوقت. إذا خرجتم للعمل معا فليحرص كل منكم أن يكون فيما لنفسه وليس فيما لأخيه، كأن يعلمه أو يعطيه أوامر. إذا كنتم تعملون عملا ما في القلاية مثل بناء موقد أو أي شيء آخر، فأترك من يقوم بالعمل ليعمله كما يتراءى له، ولكن إن سأل قائلا من أجل المحبة أورني كيف أعمل لأني لا أعرف، وكان آخر يعرف ذلك فلا يؤخرن نفسه ويقول لست أعرف، فليس هذا هو الاتضاع الذي بحسب الله. إذا رأيت أخاك يقوم بعمل ما كيفما اتفق فلا تقل له أنت تفسده، فإن طلب منك قائلا عرفني من أجل المحبة وسكت أنت دون أن تعرفه، فليست فيك محبة الله لأنك تراعي المكر. إذا أعد أخوك طعاما ولم يكن جيدا فلا تقل له أنت طبخته رديا، لأن هذا موت لنفسك. لكن افحص نفسك قائلا: لو كنت الذي سمعت هذا الكلام من آخر كم كنت ستضايق؟ عند ذلك ستجد راحة.